طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. ثالثة يرحم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، وأبا الأئمة يا غريب، يا مظلوم كربلاء، عد يا حسين إلى دمي لأعودا نهرًا بطول صبابتي ممدودا، وأسيل فيه مجرى الوجود لعلني بك أستعيد إلى الوجود وجودا. هل أنت وحدك من تسير محصنا في الواياق تخترق الزمان حدودا؟ ما زلت تكثر في الزمان، وإنما أشجى الزمان بأن يزيد يزيدا. يا كل يوم قد ولدت بحضنه، تأباه إلا أن يكون جديدا. فامتد صدرك نحو كل كرامة، جسرا يقل العاشقين صعودا، وامتد رأسك للسماء فلم يشاء
إلا الجنان لكي يخار صعيدا. يا رأسك المقطوع فوق قناته يحتز من نحر الطغاة وريدا. خذني شهيدا يا خذني شهيدا في أساي ولوعتي، فالحزن أهلا أن يصوغ شهيدا. فإذا بلغت من البكاء شهادتي فلقد بلغت مقامي المحمودة.
هذه القصيدة للأستاذ الشاعر جاسم عساكر حفظه الله ووفقه. الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخنا العزيز عساكر الله، كثير ما يتم الكلام عن القيم. البارحة تكلمنا عن الهوية، الهوية، وقلنا أنها في سياق التعريفات والتداولات هي أمر طبيعي جدا جدا، أنك تعرف نفسك من خلال هويتك أمر شنو؟ عادي جدا طبيعي. تعرف روحك على أنك من القارة، تعرف روحك على أنك من الأحساء، تعرف روحك على أنك من العبد المحسن، من البحراني، من فلان، من علان، أمر طبيعي جدا. هويتي هذه يعني بطاقتي التعريفية ذاتية هذه، صح؟ قلنا هالكلام، قلنا وين المشكلة تكمن في قضية الهوية؟ إن لما تسيس، زين، لما يدعى أن هنالك ما اصطلحنا عليه باسم نقاء الهوية. شلون يعني نقاء الهوية؟ بالتذكير فقط، يعني أن أنا أقول أنا الأفضل، أنا الأنقى، أنا الأعرق، زين. والأمور هذه في التداول الشعبي، يعني اللي بين الناس، الثقافة الجمعية للناس، تأخذ أبعاد أحيانا مو جيدة. أنا ما أبي أعبر تعبيرات أخرى، وصير الانتصار للذات إذا لم يكن في الخارج فهو مثل ما يعبرون عنه ثقافيا يكون في المضمر. يعني أنا أحس بوجعك وإن كنت ما تتكلم عنه، أدري شو اللي غايضك وإن كنت ما تفصح عنه، زين. ما أضمر الإنسان شيء بعد إلا وظهر وين؟ في فلتات لسانه. فأحيانا كثير من الأمور عندنا اللي تختزله في الهوية تكون موجودة وين؟ في المضمر. يعني أنت تختزنها داخلك بس ما تعبر عنها، حال ما تعبر عنها لاعتبارات كثيرة، جزء منها الخوف، جزء منها التهديد، جزء منها القلق، جزء منها المداراة. أنت داري مشاعره بس أنت ما تقول، أنت ما قاعد تقول شيء، أنا كنت من باب أنك تداري، لكن ما تضمره غير هذا المعلن.
الحين احنا نتكلم عن هذه القيمة في القيم الحضارية في الأحساء، فأنت لازم تتكلم عن شنو؟ تتكلم عن هذا المجتمع الذي أنت تعيش فيه. فلما تجي تقول الأحساء مرة تتكلم عن مكان مثل أي مكان في الدنيا، لكن لما تقول لا هذا المكان مبارك، أنا أتكلم عن مكة أقدر أقول إنها مثل أي مكان في الدنيا؟ الجواب شنو؟ لا لا. ليش؟ فيها قداسة، فيها بيت الله. أجي أتكلم عن المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أقدر أجي أقول هذه مثل أي مدينة في الدنيا؟ قطعا لا. يا الله الوصول والبلاغ، أجي أتكلم عن كربلاء، عن النجف، عن مشهد، أنت مجرد أن تذكر أسماء هذه المدن شو يصير فيك؟ يخفق قلبك. ليش؟ لأن انشدادك مع هذه المدن وإن كنت لا تنتمي لها بالتراب، أنا مو عراقي علشان أنشد كربلاء أو أنشد إلى النجف، ولا أنا إيراني علشان أنشد لمشهد، ولا أنا حتى مكاوي أو مدني علشان أنشد لمكة والمدينة، لكن الانشداد حق لذلك التراب راجع لقداسته. الآن مرة في المنبر، مرة في العالم، صح ولا لا؟ كلنا نعيش هذا. لذلك من كتبوا في الهوية عن الأحساء زين ذكروا أن الهوية عند الأحسائيين لها بعد، خصوصا في الجوانب الطقوسية، مو قاعد يمارسها على أنها وظيفة وأداء وسلام عليكم، لا لا لا. هذا اللي يجي الحسينية مو بس يجي من باب أنه أنا بالله بروح علشان أنا أثبت كياني كشيعي، لا، اللي يجون دليل أصلا ما قد ما يكون هذا وارد في أذهانهم أصلا، ما يكون قد مو مشغول بأن تثبيت الهوية، مو مشغول بهذا، وإنما مش مشغول فيه، مشغول بجانب الرباط العقدي الذي يشده إلى الجماعة، إلى نفس القضية التي ينتمي لها. أنا أجي إلى الحسينية أريد أن أشارك في عزاء أبي عبد الله، في عزاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأني أعتقد أن هذا الأمر فيه هو جانب تعبدي، فيه رضا الله، هذا جانب يدخلني الجنة يبعدني عن النار. الآن هذه الجوانب العبادية التي مع الله جزء منها يتمظهر في محبة من؟ في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي أنا أجي مواساة لرسول الله. أنا إذا أتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأيام باكيا منتحبا شاحبا اللون، زين لو أنت في وجهه فعلا شو يصير فيك؟ وهو أشرف الموجودات، كل حركاته وسكناته لها رمزية، لها حقيقة معينة عند الله سبحانه وتعالى. أنا لما أتمثل هذا الشيء ما يعود اللي يشغلني موضوع الهوية بقدر ما يشغلني هذا الجانب العقدي والانشداد للعقيدة. هذا اللي أنا أتكلم عنه هو أحد أبرز ما يميز فرد المجتمع الأحسائي. لذلك كل من يكتبون عن هذا المجتمع زين يكتب عن بالدرجة الأولى أنه مجتمع متدين، مجتمع الأحسائي مجتمع متدين. الآن تتكلم أحيانا عنه كطيف شيعي زين، ومرة أنت لا تتكلم عن المجتمع بأطيافه المتعددة، وهذا شيء متوفر في الأحساء بكثرة. يعني إحنا مثل ما قلنا في الليالي السابقة الأحساء فيها تعدد مذهبي واسع جدا، واسع جدا. إلا أنك أنت لأن هذا المجتمع مثل ما نروح نشوف بعد قليل إنه متصالح، أنت ما قعد تلمس إنهم متعددين من كثر ما هم شنو؟ من كثر ما هم منسجمين، لأنه منسجم فأنت ما قعد تحس إنه مختلف هذا عن هذا، ها منسجمين ما عندهم مشكلة. في حين أن التعددية موجودة عندهم ولا مو موجودة؟
موجود. صلوا على محمد وعلى محمد.
لذلك في فترة من الفترات كان يعرف المجتمع الأحسائي بأنه مجتمع ريفي، ريفي.
وأنا في سياق بسط الاصطلاح، زين، يجب أنك أنت تأخذ المسألة على أنها مسألة علمية.
هذه الريفية تميل إلى البساطة، بل البعض يصل إلى أن يقول سذاجة،
وهذا بحد ذاته كلام مستفز ولا غير مستفز؟ مستفز. شنو يعني ريفي ساذج؟ شنو يعني؟ مو أنت تطالع هذا الريفي اللي بتقول عنه ساذج، تشوف أساطين العلماء أطلعوا منه، طلعوا من هالمجتمعات الريفية، من هالقرى، من هالقرى طلع عندك علماء أفذاذ قامات ضخمة جدا.
تيجي تقول لا والله الكلام على الأعم الأغلب، أقول لك هذا في كل مجتمع أجر الكلام على الأعم الأغلب.
أنت حين لما تيجي تقول مثلا مجتمع اليابان، تعتقد أنت كل مجتمع اليابان عباقرة يعني، ولا أكثرهم ذري تقنيين ويتعاملون مع آلات، وهناك عقول مدبرة، عقول مفكرة عالميا. العقول النادرة ذي، العقول العبقرية، هي أغلبية ولا أقلية؟
عندك كل مجتمع كم يفرز لك من طاقة ضخمة. الجامعات ما شاء الله فيه من أساتذة الجامعة، لكن كم دكتور يترك بصمة. تاريخ الحوزات شقد عريض، لكن كل زمن كم يطلع لك من واحد تشير إليه بالبنان وتقول ذا. حلقة طويلة عريضة للسيد الخوئي فيه آلاف الطلاب يطلعون منه 5-6. هذا لا يعني ان البقية كان مستوى ذكائهم او فطنتهم اقل، بقدر ما هؤلاء الخمسة كان مستواهم خارق للعادة. ذاك في سياق الطبيعي، العبقري هو اللي مو في سياق الطبيعي، العبقري هو الاستثناء. لذلك هذا المجتمع كان في يوم من الايام يعرف بانه مجتمع ريفي.
تكلم عن المجتمع الاحسائي.
الآن بعض من يكتب عن الشيعة وقلم غير محايد يضع هذه الريفية خاصة بمن؟ بالشيعة فقط. هنا يذكرها في سياق للأسف يعتبره سياق توهين. أنا لا أستغرب له أنه بعض الكتاب حتى من الشيعة، زين، لا يزال لما يجي يكتب عن المجتمع الأحسائي وهو مجتمع ريفي بسيط.
شنو مجتمع ريفي بسيط؟
من قال لك انت يعني؟ انت الان لما تجي تستعرض، خلنا نعطيكم شوية ارقام ايها الاحبة حتى تبين اذا كنا احنا، هل احنا فعلا مجتمع بسيط ولا احنا مجتمع استثنائي واقعا في مجملنا، اتكلم في العدد المجمل. انا ساذكر ارقام عن حركة التأليف في الاحصاء. لازم تتعامل مع الرقم، احنا مو في عصر الرقم الان. هذا في كاتب اسمه الاستاذ حسن عبد الله العطيه، عنده كتاب اسمه مسارات حركه التاليف المعاصره من عام 1331 الى عام 1438، صدرت منه الطبعه الاولى طبعا في جزئين، وبعدين لاحقا صدر الجزء الثاني. خلوني اذكر لكم الارقام. يتكلم في مجال مسارات الكتاب، الكتاب كم مسار؟ مسار يعني موضوع، يعني الأغراض التي يكتب فيها. عندك هنا يقول في مجال الكتاب الذكور يعني الرجال، عندنا 48 مسار علمي في مجال شنو؟ الذكور. زين، في مجال الإناث 22 مسار. اجمع الحين، يلا عاد من فيكم شاطر في الرياضيات خلي يجمع ورائي، 48 و22 هذا مسار الكتابة وين؟ في الأحصاء، ذكورا وإناث. جميل، يعني عندك 70 مسار علمي ثقافي أدبي فني موجود عندك في المنطقة هنا. طيب جميل، كم عدد الكتاب عندنا؟ 568 كاتب ذكور، أما الإناث 151 كاتبة. كم صاروا هناك؟ 568 وهنا 151. كم عدد الكتاب ذكور وإناث؟ يلا الحساب عليكم. انزل الحين خلنا نجي حق العناوين، دول اللي كتبوا شن عناوين اللي كتبوا فيها، كم عددها في مسار الكتاب الذي تم إحصاءه حتى هذا التاريخ تاريخ نشر الدراسة في مجال العناوين للكتاب فقط 2280 عنوان، فقط للكتاب. انزين للكاتبات 251 عنوان. يلا مجتمع ساذج هذا ولا شنو؟ ولا هذا مجتمع متعلم يجب أن تقف وتحترمه؟ يجب أن تقف وتحترمه. الآن لما تجي تتكلم مثل كتاب التحولات الفكرية والكتاب اللي ذكرته لك عن المجتمع الأحسائي للدكتور أحمد، أنا أنصح باقتناء هذه الكتب. زين يتكلم عن أن المجتمع الأحسائي نتيجة هذه الدراسة والاستبيانات التي وضعت وصلت إلى نتيجة أن المجتمع فعلا بطبيعته متدين من جهة، وأيضا هذا المجتمع نتيجة الاستبيان، يعني هالمرة اللغة شنو؟ اللغة الرياضية العلمية الإحصائية، ترى أن الفاعل في الأحساء هو رجل الدين، وترى أن رجل الدين الفاعل في المشهد العلمي الثقافي الاجتماعي في الأحساء يشكل ضمانة للمجتمع. إذن هذا مجتمع متدين أو غير متدين؟ مجتمع متدين، بالرغم أن في استطلاع الرأي في الاستبيان سئلت هذه العينات التي تم استطلاع رأيها، هل هذا المجتمع متغير متحول عنده قابلية النمو والتحول؟ قالوا إيه، الأغلبية قالت فعلا المجتمع قابل للتحول. طبعا أنا مو بصدد الآن أذكر أرقام الإحصائيات، اللي شغله المفروض يروح يشتري الكتب موجودة عندكم في القارة هنا، ويفترض إحنا ندعم كتابنا وندعم شعراءنا وندعم أساتذتنا، بس ما أدري تعبت وأنا أقول زين اشترى ما يكلفك شيء، يعني على الأقل تقرأ عن منطقتك، تقرأ عن تراثك، تقرأ عن حضارتك. يعني الآن هؤلاء يسألون هل هنالك هذا المجتمع اللي احنا ننتمي له قابل للحركة والدوران والانتقال، ولا هو مجتمع جامد؟ شجات النتائج مجتمع متحرك، أكبر دليل اللي احنا ذكرناها الأرقام، نشاط حركة التأليف. طيب هم سئلوا هذه العينة اللي استطلع رأيها، سئلوا أيضا هل الفاعل في هذا الحراك رجل الدين لأنه طور أدواته؟ قالوا لا، ما بالضرورة. وهذا شيء من الأشياء الغريبة، يعني أن رجل الدين فاعل في المشهد بالرغم أنه ما طور الأدوات اللي يجب أن يطورها علشان يتعامل. لكن خلصت الدراسات هذه إلى شنو؟ إلى أن المجتمع الإحصائي مجتمع واعي، وانتقل من مرحلة ما تسمى بالصدمة لما جاءت الحداثة وبدأ الآن الكلام عن البنيوية وعن الهوية، ودخل تيار كبير من الشباب في هذا المعترك. المجتمعات هنا تتفاجأ بهذه القضية فيصير لها شنو؟ صدمة. الصدمة دي ممكن تسوي إرباك في المجتمع. إلا أن المجتمع الأحسائي ما يميزه بأنه استطاع أن يستوعب هذه الصدمة، ودخل في مرحلة ما تسمى بمرحلة وعي الذات. لذلك احنا الحركة الشبابية عندنا الثقافية ناشطة جدا، شبابنا الآن ما أن يأخذون الفرصة، أتكلم من خلال تجارب أشهد الله، ما إن يأخذون فرصة في إثبات وجودهم حيال أي مشروع زين إلا وترى إبداع منقطع النظير. خلني أضرب لكم مثل بالزواج الجماعي. شوف كم قرية عندنا تنظم الزواج الجماعي، وعملية أحيانا شو تصير، أحيانا تصير عملية متزامنة، يعني القارة فيها زواج والبطالية فيها زواج والحليلة فيها زواج، وتشوف روحك أنت ذيك الليلة تحتاج إلى طائرة هليكوبتر عشان تتنقل من مكان لمكان وتلاحق الأعراس. كل مكان تروحه تشوف درجة التنظيم على أعلى أعلى مستوى. بدأت بإمكانات بسيطة، اكتفاء ذاتي، ما يستوردون شيء. يعني دليل ما قال أنا والله أطلع هذه القضية على شركة تنظم لي، لا 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 حبيبي، من أصغر طفل لابس هالسترة وواقف ينظم في المواقف وينظم حركة المرور، إلى عريف الحفل اللي واقف على المنصة بكامل أناقته ويدير برنامج له طول بعار، واستقبال عدد غير محدود من الضيوف تقدم لهم الوجبات بشكل مرتب. شيء عجيب، شيء عجيب. وهذا احنا نشوفه، احنا مو معزولين عن العالم. تدخل انت على احيانا على بعض المناطق، منطقة طويلة عريضة ما فيه الا زواج جماعي واحد، واذا ما تدخل الدولة ترعاه وتجيك الامانة والبلدية والمرور والشرطة تطيح الدنيا. واحنا ابد ما قرية مثل القارة ولا مثل اي قرية مجاورة تقف بطولها كذا هالشكل وتخلق البدع، وتشوف مستوى من التنظيم عالي جدا بحرفية بإتقان، ويوم عن يوم سنة عن سنة تشوف المشاريع هذه شنو تتطور. ما يخالف انا بذكر شيء ريفي، ريفي ساذج هالقراوي ذا ساذج ما عليه، بس ما اسألكم سؤال الحين، كم زواج جماعي في القارة؟ عدد رقم كم الاخير ذا؟ ما ادري انا عن جد والله، ذا 34 يعني 34 زين جميل لطيف، هذا مجتمع قراوي صح؟ اتفقنا. زين كم زواج جماعي في الهفوف؟ انا ذا مدينة واحد ترى او اثنين، انا اذكر واحد، هذا انا من الهفوف اذكر واحد. هذا الحين جات فرصتك اشتغل الحين. زين كم واحد في المبرز؟ نفس الشيء. الان من ذا اللي اصبح متقدم؟ المجتمع المتحضر المدني، ولا هذا المجتمع انت تقول عن قروي هذا وصل الى 34 وانت ما براح تتفحط في اثنين وتالي قالوا ترى شلون فشلت التجربة، هو ان وصاروا الهفوف مثل إيش الرابعي والمبرز إذا بخوا يستمتعون بهذا الجمال يروحون الضرر. إذن هذا مجتمع متخلف اللي تقول عن قروي، ما نوتعي إحنا. لذلك لما نجي نوصف مجتمعاتنا نحترم أنفسنا وننظر حق هذه القامات اللي تطلع شلون قاعدة تطلع. أنا أشوف كل قرية عندي شنه إفرازها العلمي. جناب السيد أشو الليل أنه موجود عشان نتحدث عنه، لأن أنا مشكل صار واحد موجود بعد تقعد تلمع فيه. لما أنا يجيني قامة مثل جناب السيد ويحصل على وسام على مستوى الدولة، أنا ما يحق لي أجب أرفع راسي وأقول هذا ما يمثل عبد المحسن، هذا اللي أخذ وسام الملك عبد العزيز، مو بس حق عيال عبد المحسن يرفعون خشومهم يقولون منه، لا يا حبيبي، كل احصائي عليه انه يرفع راسه وش يقول انا ذي مثلني، ذي مثلني، هذا اللي يعطيني عمق انا في 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 الحضاره. لما انا اجي اقول واحد من ابناء مجتمعي هذا مستوى تاهيله، هذا مستوى علميته، مو لان من هالعائله انا قاعد المع فيه، لانه مو محتاج حق تلميعي، ولو كنا قدسيته قدسيه خاصه لا، لكن واقعا هو هذا يبرز لك الوجه ان المنطقة ذي ولادة فيها طاقات ضخمة. اذا انت تأوي الى ركن شديد. خليني اقرا لك شيء بسيط، هذا ده جزء من تقرير ملخص اليونسكو
في اختيار الأحسان مشهد حضاري متطور. زين اسمع شو يقولون. يقول ناس هذا ها ناس يقول أصالة واحة الإحساء مشهد ثقافي متطور تهتم في المقام الأول بالعلاقة الطبيعية والأنشطة البشرية في الواحة. يعني يتكلمون عن المشهد الطبيعي ولا يتكلمون أيضا عن المشهد الإنساني البشري المكون البشري. شنو من شنو المكون البشري؟ يعني الخيل يعني عيون ماي ولا يتكلمون عن الإنسان؟ يتكلمون عن البشر، يتكلم عن الفرد الإحسائي. طيب شو يقول عن؟ يقول علاقة متطورة باستمرار والتي بدأت قبل نحو 5000 عام. إذا أنا لي عمق في هذا التاريخ ولا لا؟ ولا أنا على الهامش؟ أنا لست على الهامش. عندما بدأ المشهد هذا أنا جايب علشان هذه الجهة. عندما بدأ المشهد الطبيعي يتحول تدريجيا من صنع الإنسان، إذا الفاعل في هذه البيئة الطبيعية المميزة منه إنسان الفرد. وأنا أتكلم عن الإحصاء، إذا أنا أتكلم عن الفرد الأمريكي صح ولا الفرد الإحصائي؟ أتكلم عن الفرد الإحصائي. لذلك لما نزلوا يقيمون قالوا في مظاهر استثنائية. شو من ضمن المظاهر الاستثنائية؟ احنا نجهل بعض الأشياء. قال يعني انت لما تشوف أنظمة الري يسقون ذلك فلاليح وعندهم مزارع وعندهم دنيا فيسقون. طيب اخو كل واحد عنده مزرعة يسقي، بعد حتى السقي بتميزون روحكم في مايكم غير يعني ماي زمزم. قالوا لك لا لا، هذه اللجنة اللي جات بحصت وهي من عدة دول قالوا لا، هم لا يتميزون في هذه الواحة بتقنية الري اللي يشتركون فيها مع كثير من الناس، مع كثير من الحواضر الزراعية البيئات الزراعية. قالوا لكن الملفت عند دليل هالحساوية وشيابهم اللي أول فلاليح ها؟ كان هو قدرتهم على إيجاد نظام صرف للماء الزائد في مزارعهم. ده لشلون قاعدين يطهرون تربتهم وهم على ذيك البدائية يفترض؟ إذن هم يلفتون النظر إلى أشياء غير. الآن اسمع شو يقول. وتستمر حتى اليوم واحة الإحساء أكبر واحة في العالم على نطاق فريد من نوعه في العمق التاريخي والحجم، والتفاعل بين الطبيعة والإنسان اسمع 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 اسمع, اسمع. قادرة على دعم مجتمعات بشرية كبيرة. ايش معنى هالكلام؟ يعني انت في هذا المجتمع تستطيع ان تصدر جانب معرفي تستفيد منه المجتمعات الأخرى. ليش؟ لأن دائما عندك شخصيات قادرة على خلق عالم جديد على عالم. لذلك كثير رغم كل هذا الحراك اللي أنت تشوفه، يعني الآن عندنا حراك ثقافي من بداية محرم وإحنا شايلين حاطين في قضية الخطاب الديني وهذا التنازع بين الهامش والمركز، والخطاب الديني من جهة والخطاب الثقافي من جهة والحداثة من جهة وتنازع بين الأطراف وفجوة بين الأطراف، وحالة تعتقد أنها من التشنج بمكان فكريا صح؟ على الأرض شو تشوف أثرها؟ ولا شيء ولا شيء. يعني هذا المجتمع يختلف وين؟ يختلف فكريا، لكن سلوكه على الأرض سلوك حضاري، سلوكه ما يصل إلى حد الصدام، ما يصل حد الاقتتال، ما يصل حد التصفية والعنف. انزين يمكن واحد اثنين ثلاثة من اللي قاعدين في هذه الحسينية المباركة يقول لا يا عبد الله كلامكم صحيح، وأنا أستطيع أن أعطيك حوادث قريبة العهد في الأحساء
صار فيها صدام وصار فيها عنف داخل الطيف الشيعي. تتفلسف يا والد البحراني وانت من الهفوف وتدري ان في مشاكل من هالنوع. اقول اي صحيح، صحيح لا انكر هذا، لكن ما ان يندلع شيء من اشكال الصدام الا وتوجد شخصيات قادرة على احتواء الأزمة ونزع الفتيل. دائما تصير مشكلة يحصل من يقدر يقول حق ذلك وبسط وقف، انتوا الان قاعدين تتجاوزون الخطوط الحمراء يا شباب، اهدوا يا رجال اهدوا يا 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 يا. اقدر اجيب شخصيات من الموجودين على قيد الحياة، بس اخاف يقولون هذا يلمع احد، فش احسن شيء تجيب لك اناس تحيي ذكرهم وهم الان وينهم فيه في ذمة الله، مثل من ذا؟ مثل هالمؤمنة الفاتح السيد ابو رسول، الشخصية الاستثناء إلى روحه وأرواح العلماء الأجلاء، الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أنا ألقيت كلمة في سنوية العلامة أبو رسول رضوان الله تعالى عليه قبل سنة تقريبا، وذكرتها اللي بذكرها الآن. هذا الرجل رحمة الله عليه كان شخصية توافقية. شلون يعني شخصية توافقية؟ يعني في الأزمات شخصية محايدة، شخصية مرضية، كل أطراف النزاع تقبل بوجوده خارج النزاع. هذا من جهة. من جهة ثانية تقبل به حكما، من جهة ثالثة وهو الأهم كلمته مسموعة وماشي على الجميع. على كثر ما الصورة جميلة في المجتمع، مش كثر الصور حلوة، من أجمل الصور اللي أنا دائما يمكن حتى يمكن أذكر سيد بكرا مرة ذكرت لك هذه القضية، في صورة في الحوزة العلمية حوزتنا دي الموجودة، لما كان في مناسبة معينة وقال المؤذن الله أكبر صلاة يلا، هذا حوزة والأطياف العلمية والتقل العلمي كله موجود، من يا أم الجماعة؟ أنت هنا تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى شخصية توافقية، تحتاج إلى واحد كل الأيدي تجي على كتفه وعلى ظهره علشان تدفع أنه يصلي ويقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. كان هذا الرجل هذا نموذج يجب أن يستنسخ. مسؤولية المجتمع أن يحمي ويفرز شخصيات بهذا الحجم بهذه الكيفية. رجل عاش بكل هذه القامة العلمية الفارعة، عاش في دولة مجاورة يلعب فيها دور مبلغ سنين، صهر روحه لهذا الدور، في حين هذا من الشخصيات اللي على مر أجيال في المرجعية تجدد له هذه الوكالة وتمنحه هذه الثقة. احنا أمام شخصية استثناء في مجتمعنا ولا لا؟ أمام شخصية استثناء. فلما اندلعت مشكلة في مجتمع خارج جغرافية العلامة أبو رسول رضوان الله تعالى عليه في الهفوف، والتاريخ يعني مو بإثارة شيء ثاني بس للتذكير، يعني كان من الشخصيات اللي نزلت إلى ذلك المكان وجلست مع كل الأطراف وتحاورت
وأرجعت المتنازعين إلى الحدود الدولية، رجعت كل واحد إلى مكانه، واهدأ واهدأ واهدأ. مو بس هالشكل، يعني الواحد كان شاهد على ذيك القضية، بل قال إن شاء الله الأسبوع القادم دورها اليوم أنا، إن شاء الله أنتم كلكم في الهفوف مدعوين على مأدبة على حسابي. مكلف هو، شو يعشيهم الهفوف ده لو أنه معرس ولد ما قدر يعشي هالأمة دي كلها. لكن شفت لما يجي يصير اللي يشغل بالك الإصلاح، تذلل كل العقبات كل الصعوبات، تبذل كل الأموال. أنا محتاج حق شخصية مثل هذا، إحنا مش محتاجين حق القدوة أيها الأحبة، محتاجين للقدوة، واقعا نحن نحتاج إلى القدوة. لذلك جزء من تعريفنا بتاريخنا، إذا تشوفوني أنا في هذا المحرم حريص على ذكر الأسماء، فهو من أجل خلق ذاكرة في أذهان أبنائنا وبناتنا. شلون يعرف هذا إنه يأوي إلى ركن شديد؟ شلون يعرف؟ أنا شلون يعرف ولدي هذا؟ يعني أنا صغير قياسا بعمره الشريف رحمة الله عليه، لكن هو لأنه كان على علاقة وطيدة مع والدي رحمة الله عليهم جميعا، فكنت أعرفه عن قرب. يعني أنا فتحت عيوني أشوفه بين فترة وأخرى. قامة كبرى، وهو مثال للتواضع. في فترة من الزمن بداية تخرجنا عام 1415-16 ما كنت أنا أعرف أحد من عائلة عبد المحسن إلا سيد بكر، وكنت جيت هنا مرة في عزل العبد المحسن، وكان هو واقف هنا رحمة الله عليه، وأنا كم كان عمري يعني ذاك الوقت. لكن لأن شخصية متواضعة علمائية دمته يضرب نموذج في الأخلاق، بقي واقف في مكانه حتى استكملت أنا دورتي ذي، وأنا يمكن أصغر من أصغر أحفاده، تم واقف لين أنا أتممت هذه الجولة وقال تعال يا ولدي استريح. أنت تحتاج إلى هذا النموذج في المجتمع. ليش؟ لأن جدا إحنا نتكلم في كل الدراسات التي تتكلم عن الحوار، عن الخطاب الديني، عن الشخصية الدينية، عن الشخصية الثقافية، عدم اندماجهم. ليش؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى المجتمع. لكن هذا شلون يوصل واحد مثل أبو رسول إلى المجتمع بمثل هذه الأخلاق؟ لما يجي يوطي نفسه ينزل، وهو الكبير مو قاعد يتواضع وهو إنسان عادي، لا لا، يوطي نفسه وهو العملاق، وينزل إلى واحد مثلي صغير جدا يقول لا أنت ولدي وضيفي، أنت ولد صديقي، أنا آتم واقف، أنت جي أنت. إحنا محتاجين هذه النماذج، محتاجين نخلق ذاكرة لشبابنا. لذلك أيها الأحبة استفيدوا من تجربة الدكتور زكي نجيب محمود اللي ذكرناها ليلة البارحة، لما قال أنا انصرفت إلى النموذج الغربي وتركت النموذج شنه؟ العربي الإسلامي. أنتم أيها الأحبة لا تدور، لا تبحث عن القدوة في التاريخ وتبحث عن القدوة في الآخر، وأنت عندك نماذج القدوة موجودة في مجتمعك. ابحث عن نماذج القدوة في مجتمعك. ليش؟ لأن هذا ظروفه اللي جعلت من قدوة هي نفس ظروفك اللي أنت تعيش الآن. حتى لا تقول أنا شلون أقدر أصير مثله، ليش هو منين طلع؟ ما طلع من هذا المجتمع. الآن جناب السيد ابنه منين حصل على هذا التميز؟ وين وين فيه؟ مو ابن هذا المجتمع ولا لا؟ إذن شبقى يبقى العمل فقط على استنساخ هذه الشخصيات، استنساخ القدوة القيمة. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي وهو في ذلك الوضع شلت حركته تماما، ومع ذلك يخاطب القيم: إن كنتم لا تخافون الله ولا ترجون المعاد شو تصيرون؟ كونوا أحرارا في دنياكم. خلوا عندكم قيم أخلاقية، خل عندك قيمة. دين ما لازم، ما عندك دين مو بلازم عندك دين، أنتوا خلاص بعتوا الله، ما تخافون، ما ترجون لله لقاء،
كونوا عربا كما تزعمون. انت لما تيجي ترجع الى السيرة النبوية سيرة ابن هشام وتشوف في فتح خيبر ولما وضعت الحرب اوزارها واخذوا النساء مر بهم بلال على مصارع قتلاهم ها؟ فتساقطنا من على الجمال. ايش قال للنبي صلى الله عليه وآله؟ قال يا بلال أنزعت من قلبك الرحمة؟ تلقيت قاسي هي ويهوديات ما لقيت طريق تمر فيه إلا على الأرض اللي مجدلين فيها آبائهم أخوانهم أزواجهم. الله يا رسول الله هل قد تراعي مشاعر يهوديات؟ تعال شوف الآن شلون بناتك طلعوهم من كربلاء وين ودوهم وين مروا فيهم؟ مروا بهن على مصارع القتل فكل تنادي وحسينا وحسين. وينك يا قايدنا قدي ضعني ترى شاب حرمة غريبة ومبتلي يا بحرم وأطفال عنك يا أبو فاضل ترى قوة خذاني وكل ما جرى دمعي على خد يضربني كلكم بيا غيم يا أخوتي وتضيعوا ذلوا أضم ويتامي ما يخفاكم الحال. اتحرك يا ويلي صاحبي نفسي الأبية وقال يا زينب ضعتك غاصبين علي يا عزيزة الكرارعة قتني المني أتعدمي على جثة بلا رأس ولا دين. الآن حان وقت الرحيل. التفتت السيدة زينب إلى ناحية المدينة وصاحت بأعلى صوتها يا فاطمة يا زهرة يا بنت محمد اللي رباه بحجر التين مخدوم بأملاك السماء اللي رباه بحجر التين مخدوم بأملاك السماء خلت حوايا فرلع وجهي يا ضلوع الصدر محطم قومي يا مايا كسور الضلع ونصب العزاء في كربة قومي يا مايا كسور الضلع ونصب العزاء في كربة كالهام قضايا حتى الطفايل بالسهم صعب حرب وظلت على وجه الثرى
هذا أعضاهم قطع وهذا أعضاهم فصل خلي ثلاث أيام ما أحد جايشي الجنان يا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة فعرج علي مكسورة ضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة أفاطم لا وقد ما تعاض شانا بشاطب قضى ضاميا ماذا قليل ما برده بحر صعيد تصهر الشمس خده فوالله لا يوما تقى من بعده جميعا إذا للطى وأجريت دمع العين فيه.
الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا نقسم عليك بالحسين الشهيد وبحق المضطر الذي إذا دعاك أجبت ومكنتنا وفي الأرض أن تسامحنا وترحمنا وأن تغفر لنا خطايانا وأن تشافي مرضانا سيما المنظورين ومن أوصلنا بالدعاء وجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظ وانصر شيعة أمير المؤمنين والمسلمين في كل مكان سيما علماءنا الأعلام والمجتهدين العظام جماعة الحاضرين ومن يلوذ بهم احفظهم فردا فردا المؤسسون والباذلون. تقبل اللهم أعمالهم وطل في أعمالهم ووسع في أرزاقهم إلى أرواح موتاهم وموتكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ومن لا وارث لهم وإلى أرواحنا إذا سلفت مع الأرواح. بلغ اللهم الجميع ثواب المحترمة الفاتحة تسبقها صلوات.